على آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ولا ينجس لبن البنت، ذكرنا هذا. قال: ولا القيء، القيء ليس بنجس. القيء لا إشكال عندنا في طهارته، يعني ما يتقيأه الإنسان، يعني الطعام الذي يلفظه ثلاث أخرى، هذا الطعام يسمى قيء يتقيأه. قال: لا إشكال في طهارته. نعم، حكى الشيخ نجاسته، الشيخ حكى النجاسة. لا، حكى النجاسة كيف؟ بأي دليل؟ لا مدرك، ولكن ليس له مدرك يعتد به. هي جاي الكلام، نعم يأتي. هم عندهم نعم نجس، فالإنصاف نحن ما عندنا شيء يدل على نجاسته على الإطلاق، ويدل على طهارته مضافا للتسالم بين الأعلام. أولا عندنا تسالم بالطهارة، طهارة القيء، ويدل على طهارته مضافا للتسالم بين الأعلام روايتان، عندنا روايتان أيضا. الأولى موثقة عمار، ما لا يفهم أنه خالف، حكى النجاس، ما أدري، قد يكون كتاب آخر صرح بالطهارة، يعني لم يذهب أنه مخالف، لم يتضح المراد. يدل عليه بالخصوص، على طهارته بالخصوص، عندنا روايتان. الأولى وثقت عمار، الوسائل باب 48 من أبواب النجاسات، حديث واحد، حديث واحد. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه، يتقيأ في ثوبه، أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله؟ أيجوز؟ قال: لا بأس به. الثانية وثقته أيضا، وثقته الثانية، نفس الباب، حديث اثنين، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل أو لا يغسل، قال: لا بأس به. قال: لا يغسل، لا بأس به، حيث الصلاة، قال: لا بأس به. فهو الإنصافان، عندنا تسالم وعندنا روايات، ثم مع قطع النظر عن التسالم والروايات، الأصل الطهارة، والأصل ماذا؟ طهارة. نحن سابقا أعطينا قاعدة عامة، الأصل في الأشياء عندنا ماذا؟ طهارة، كما أن الأصل في الأشياء الإباحة، ترى هذا أصل ليس فرع، أصل، أصل، خلاف الأصل يحتاج ماذا؟ قاعدة عامة. لذا نحن عدنا يعني على بعض الأعلام في مبحث الأطعمة والأشربة، وأنه يقول هذا لا دليل على حليته، يقول على حلية الحرمة تحتاج إلى دليل، ليست الحلية، يقول الحلية لا تحتاج إلى دليل، الأصل الحلية بالأشياء، الحرمة تحتاج إلى دليل، ليست الحلية، يقول ما عندنا دليل على حلية، ما عندنا دليل على حليته، الأصل عندك الحلية، أنت تقول الأصل حلية، الآن تقول ما عندنا دليل على حليته، لذا عدنا على بعض الأعلام على هذا الكلام الذي صدر منه. على كل حال، الأصل في الأشياء الطهارة، النجاسة تحتاج، عندك دليل على النجاسة، أهلا وسهلا، ما عندك طاهر. أيضا عندك دليل على الحرمة، أهلا وسهلا، عندك شو مباح. فإذا تسالم، روايات، ثم الأصل. هنا يذكرني شيء بالنسبة للقيء، ورد في عندنا بعض الروايات تشبيه، شبه شيء بالقيء، عن بعض قال الراجع في هبته كالراجع في قيئه، إذا أنت وهبت شيء ثم استرجعته استرجعته، يقول هذا قضية مثل الذي يتقيأ ويرجعه، الراجع في هبته كالراجع في قيئه. هذه الرواية ليست صحيحة، لكن عندنا رواية صحيحة أخرى، الراجع في صدقته، الراجع في صدقته كمن رجع في قيئه، تقريبا هكذا كمن رجع في قيئه، يعني يتصدق بشيء ثم يقول لا أعطيني. وصارت مرة شخص تفاجأت انصافا دفع له شيء يعني هو أحب أنه كذا ثم لا استرجعه بنائه، يمزع لو فعلا استرجعه منه استرجعه، يعني هذا ما أقول غير جائز إذا كان مثلا لغير الرحم ولم تكن الهبة معوضة، لم تكن الهبة معوضة يجوز استرجاع الهبة، أما الصدقة لا يجوز أصلا. ليش؟ لأن الفرق بين الهبة والصدقة، الصدقة لله، فإذا دفعت لله لا يجوز بعد أن يرجع، وما كان لله لا يرجع فيه، قال لله بعد قضاء الأمر، بخلاف الهبة، الهبة يصح الرجوع فيها إذا لم يقصد أنه الأجر والثواب لله، تسمى هبة. لا قد يهب ليس لله، قد إذا قصد قرب صارت صدقة. لا الصدقة، الصدقة لا تكون صدقة إلا إذا كانت لله، لا تسمى صدقة أصلا إذا لم تكن لله، شوف لا تسمى صدقة، إنما تسمى هبة أو عطية مثلا أو جائزة أو ما أشبه ذلك. نحن أشكلنا في ذلك إلا إذا كان أخذ وكالة من الفقير، يقول للفقير أعطيني وكالة اقبض عنك، يقول أنت وكيل عني في القبر، فأنا أضع صندوق في البيت أسحب صدقة، أقول هذه صدقة عن نفسي عن والدي عن جيراني عن أستاذي كذا إلى آخره، ثم أضعها في الشمال، قبضت وكالة عن فلان ثم أضعها في الصندوق. نحن هكذا عندنا، وهذا رأي الكثير، بعضهم يقول الصدقة مثل الإيقاع، ما تحتاج إلى قبول، بعضهم هكذا يذهب، الصدقة يكفي أن تدفع وخلاص كافي، لكن نحن قلنا الصدقة عقب يظهر منها ليست إيقاع، على كل حال فيها خلاف، يعني بعضهم هكذا مهما يكن من شيء. فإذا القيء طاهر عندنا، لا كلام فيه. قال والقيح ولا ينجس لبن البنت ولا القيح. القيح يعني سمي عمل عندنا باصطلاحنا، شيء أبيض يخرج من الجرح، أبيض بياض كذا يسمى قيح. إذا بقيت عينها الميت يكون نجس، يعني إذا صارت في الجوف تصبح طاهرة، إذا استهلكت خلاص، إذا لا يسمى هذه يعني مستهلكة بعد، أما إذا لم تستهلك لا زالت قطعة وتقيأها، قطعة لحم ميت وتقيأها ولا زال فيها قطعة ميتة نجسة، يعني وجودها في الجوف لا يجعلها طاهرة، ليس من المطهرات وجودها في الجوف. الشيخ هذا شيء وهذا شيء آخر، وليس باطل الإنسان هذا. طيب ولا القيح، قلنا لا إشكال في طهارة القيح بشرط مع تجرده عن الدم، لو مرة يطلع القيح وحده ومرة يكون مخلوط بالدم، والمخلوط بالدم والدم نجس فينجسه، ومرة لا هو وحده فدل على النجاسة، نحتاج إلى دليل. أولا هو مقتضى الأصل ثم السيري على ذلك، على الطهارة السيري. قال وهكذا الصديد، الخالي عن الدم أيضا طاهر. الصديد، الصديد ما هو؟ قال المحقق في المعتبر بعد أن نقل عن الشيخ الحكم بطهارة الصديد، يعني نقل عن الصديد طاهر، وعندي في الصديد تردد، يقول أشبهه النجاسة. قال ليش أشبهه النجاسة؟ قال لأنه ماء الجرح، على غير العمل، ماء الجرح يخالطه يسير الدم، ولو خلا من ذلك، يعني خلا من الدم، لم يكن نجسا. هذا الفرق بين العمل والصديد. العمل واضح، أبيض كذا، الصديد شيء يخرج من الجرح أحيانا، إذا تلاحظون، أنا ملاحظ لونه شيء، يعني ليس أحمر، ليس دم كوى، هذا يسمى صديد. هذا إذا ذكر معه دم طاهر، ما بالنتيجة هذا ما يخرج شيخنا، ما الطين كل شيء شيخنا، هذا الذي يخرج إذا لم يكن فيه دم خلاص قاعد يعض. ما بالضبط ما أدري. وإن كان الطهارة طالما لم يتنجس من جهة من بالعارض. قال ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا. طيب هذا الشيء المحقق المعتبر، طيب يقول عندي فيه كذا كذا، ثم قال وخلافنا مع الشيخ فيه يؤول إلى العبارة. فأنا خلافي مع الشيخ ليس خلاف في المسألة، خلاف أنه هل يخرج معه دم أو لا يخرج، خلاف. إن خرج معه دم فهو ولا طاهر، وخلافنا معه في هذا الشيء ليس. فإذا الصديد الخالي عن الدم أيضا طاهر. قال الشيء والمسك، المسك هو أصله دم. أما المسك فأرة المسك تكلمنا عنه بالتفصيل وما يحتاج في المرة نتكلم عنه، ذكرنا حكم فأرة المسك وحكم المسك سابقا في الأمر الثالث عند قول المصنف رحمه الله سابقا، وكذا ما قطع من الحيوان مما تحله الحياة. هناك قلنا الأمر الثالث في الفأرة المسك وفي المسك. نعم صحيح، ذكرنا هناك المسألة بالتفصيل شيخنا وهي مكتوبة، فلسنا بحاجة بعد إلى يعني إعادتها الآن. ثم قال الشهيد وضرق الدجاج غير الجلال، وضرق الدجاج غير الجلال، على ما يخرج من الدجاج الضرق يسمى، أيضا طاهر. المشهور بين الأعلام المتقدمين والمتأخرين طهارة ضرق الدجاج، الدجاج غير الجلال، طهارة ضرق الدجاج غير الجلال، معروف أنه طاهر ضرقه ما يخرج من الدجاج. ولم ينسب الخلاف إلا إلى الشيخ في الخلاف، نسب الخلاف للشيخ في الخلاف، يعني في كتابه الخلاف، ولم ينسب الخلاف إلا للشيخ في الخلاف. وأيضا هو الشيخ المفيد في المقنع، نسب إليه الخلاف، شيخ مفيد، مع أن الشيخ في كتاب الصيد من الخلاف ادعى الإجماع على الطهارة. كتاب الخلاف نفسه في مبحث الصيد، طبعة الصيد، ادعى الإجماع على الطهارة، ونسب إليه الخلاف في مبحث الطهارة أنه خالف، يعني قال بالنجاسة الشيخ، يعني في كتاب واحد مرة كذا ومرة كذا، وليس فقط في كتابين، مرة واحد في كتاب شيء وفي كتاب، معقول هذا، عارف العلماء موجود عندهم أنه قد يذهب في كتاب إلى شيء ويذهب إلى شيء، يعني يغير رأيه، هو هذا ليس لأنه قبيح بالعكس ولا أنه عجيب، موجود الآن في نفس الكتاب، ولعله في نفس الباب أحيانا، خلاص نفس الكتاب في هذا كتاب الصيد كتاب الطهارة، ممكن أيضا يحصل عند الأعلام، وهذا ليس بغريب أيضا. وفي كتاب الصيد من خلال ادعى الإجماع على الطهارة، وادعى ابن إدريس ادعى ابن ادريس الاجماع على طهارة روث وظرف كل مأكول اللحم من الحيوان، كل مأكول لحم من الحيوان فروثه وظرفه طاهر. الآن ومع قطع النظر عن الإجماع، عن الإجماع قد يدعي مدعي يقول الإجماع المنقول غير حجة مثلا، ومع قطع النظر عن الإجماع فالروايات الكثيرة الدالة على نفي البأس عن فضلة مأكول اللحم يشمل بعمومها أو إطلاقها ظرف الدجاج غير الجلال. الأفرض أفرض أنه ما عندنا إجماع، والله ما عندنا إجماع، أو عندنا إجماع وبعضهم قال كما قلنا أنه هو إجماع المنقول بخبر واحد غير حجة، أنه نصح للتأييد الإجماع المنقول ليس إلا، بينا في الأصول ليش. لكن عندنا عدة من الروايات دلت على أن روث وظرف مأكول اللحم طاهر، عندنا الروايات هذه الروايات بعمومها أو إطلاقها يشمل الدجاج، والدجاج مأكول اللحم، وتقول مأكول اللحم روثه وظرفه طاهر، والدجاج مأكول اللحم صغرى وكبرى بعد، فتشملها بعمومها. أفرض ما عندنا إجماع إن شاء الله، ثم لو تنزلنا عن كل شيء ما عندنا لا إجماع ولا روايات، فلماذا نذهب إلى الأصل؟ الأصل هل هذا طاهر أو ليس بطاهر، طاهر أو ليس بطاهر؟ بما أنه لم يدخل تحت عنوان النجاسات، ما دخل تحت عنوان النجاسات، لا هو غائط ولا هو دم ولا هو ميت ولا هو مسكر خمر، ها؟ حتى يكون داخل تحت عنوان النجاسات، ليش تحت عنوان النجاسات؟ فالأصل ماذا؟ أصل الطهارة. يكون الأصل فيه طهارة. أضف إلى كل ذلك، أضف إلى كل ذلك وهو أمر، قال بعضهم ما عندنا إجماع وما عندنا أصل، أفرض أنكرنا الأصل أو قلنا الأصل لا يشمله، وما عندنا روايات تشمل بعمومه وإطلاق هذا المورد، فور ما عندنا، لكن عندنا خبر بالخصوص، خبر ورد بخصوص المطلب هنا يدل على طهارته، خصوص ضرب الدجاج، وهو خبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام. الوسائل باب 10 من أبواب النجاسات حديث 2، خبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبي عن علي عليه السلام أنه قال لا بأس بخرق الدجاج والحمام يصيب الثوب، لا بأس خرق الدجاج خرق الحمام. نعم ايه هذا متيقن، هذا نعم كنت خلال متيقن الخارجي ايضا. قال لا بأس يصيب الثوب، قال لا بأس، لا بأس بخرق الدجاج والحمام يصيب الثوب. الرواية طبعا الرواية ضعيفة، خايف تكون عندنا هذا والجماعة وبلا شيء يتكلمون عليها، كيف هذا معصي؟ الرواية هنا ضعيفة، ضعيفة بوهب ابن وهب، ضعيفة بوهب ابن وهب، فإذا لا يمكن الاستدلال بها، لا يمكن الاستدلال بها هذه الرواية. إن قلت أن خبر يدل على العكس على عدم الطهارة أنت الآن كنت تستدل على ماذا؟ ها؟ ليست عندنا يعني. وأما ما في خبر فارس وبعض الروايات تقول لا تدل على النجاسة، وهو خبر فارس الوسائل باب 10 من أبواب النجاسات حديث 3. وأما ما في خبر فارس قال كتب إليه رجل يسأله عن درق الدجاج تجوز الصلاة فيه، فكتب له لا لا تجوز. أولا هذه الرواية فيها هو الرجل هذا الفارس ابن حاتم القزويني، فارس هو الكاتب، فارس ابن حاتم القزويني هو مغالي، رجل مغالي ملعون من قبل الأمن، قتله بعض أصحاب أبي محمد العسكري عليه السلام، قتلوه. المغالين كانوا في ذاك الوقت موجودين، حتى دخلوا على الأمير سلام الله عليه، عندنا رواية صحيحة جماعة قالوا السلام عليك يا ربنا. نعم موجود هذا الشيء آخر، لا أقول يعني عدة أمور من هذا، يعني قضايا، عدة قضايا حصلت شاهد الحال. فالمغالين كانوا موجودين، هذا الرجل فارس وبعض أصحاب الإمام العسكري قتلوه. وعن الفضل ابن شاذان أنه ذكر أن فارس من الكذابين المشهورين، الفاجر، هذا فاجر هو فارس ابن حاتم القزويني، هو كذاب ومشهور وفاجر، هذا عن فضل ابن شاذان. طيب فإذا الكاتب هو حاله هكذا. أضف إلى ذلك أنه لمن كتب؟ إليه. من هو؟ ما ندري. مضمرة شيء هو ليس مرسل، مضمرة. مضمرة أيضا لم يعلم أن المكتوب إليه هو المعصوم عليه السلام. طيب ثم مع قطع النظر عن ضعف السند، إذا قطعنا تحمل على الكراهة، أو على الكراهة أو على التقية، لأنه مذهب كثير من العامة أنه نجس درخ النجاسة، تحمل على التقية. هذه إذا قطعنا النظر عن ضعف السند طبعا، ولا لا يمكن العمل بها. طيب فإذا درق الدجاج غير الجلال طاهر. ثم قال الشهيد وعرق الجنب حرامان، هذه مسألة مهمة، عرق الجنب حرام يعني من حرام، يعني جنابه من حرام. ايش يلا على الكراهة بهذا المعنى، كراهة وضعية، ما عندنا حرمة النجاسة وضعية، عندنا كراهة وضعية غير ان شاء الله، الامر سهل. فبناء عليه الآن الكلام في عرق الجنب من حرام مسألة مهمة، وليس فقط مهمة، وبعضهم لمن يذهب إلى نجاسته إذا اغتسل بالماء الحار يكون غسله باطل. السر أن أبين لكم ليش. أولا هذا فعلا هو باطل، وليش وما ذا البطن، ليش ذهب البطن أولا، ثم نبين له. حتى لو التزمنا نحن لم نلتزم طبعا، حتى لو التزمنا أفر أنه أن عرق الجنب حرام، من الحرام نجس، لكن إذا اغتسل بالماء الحار اغتسل يصح غسله. لا في نحن نبين ليش، ونبين ليش قالوا نحن ليش كذا، لكن نحن من أول الأمر أولا هل هو نجس أو ليس بنجس، لكن لو قلنا بالنجاسة اختلفت على كل حال. قال الشهيد وعرف الجنب حراما. المشهور بين الأعلام المشهور نجاسة عرق الجنب من الحرام، هذا المشهور. منهم الصدوقان يعني الوالد والولد، الصدوقان الشيخ الصدوق ووالده في الرسالة والفقيه، الرسالة لوالده علي بن الحسين والفقيه الشيخ الصدوق محمد الشيخ محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق. وعن الأمالي والشيخان في المقنع والخلاف والنهاية والشيخين الشيخان في المقنع والخلاف والنهاية وصاحب الحدائق والسيد علي في الرياض والنراقي في اللوامع أيضا ذهبوا إلى النجاسة، وكذا غيره من الأعلام. بالمقابل أشوف بالمقابل ثم إن جماعة منهم طبعا قبل أن صحيح هؤلاء الذي نسب إليهم النجاسة ما صرحوا بالنجاسة، ليش تقول هو قائل بالنجاسة وما صرح، لكن صرح بما يلزم قول بالنجاسة، هو مثلا بطلان الصلاة بعرق الجنب الحرام. صحيح ما قال نجس لكن صرح بلوازمها. جماعة وإن لم ينصوا على النجاسة لكنهم نصوا على ما يقتضيها من عدم جواز الصلاة في هذا العرق. طيب. والشيخ في الخلاف نقل الإجماع على النجاسة، الشيخ في الخلاف. بالمقابل لم يغتسل لا في الثوب، في الثوب يكون اغتسل موجود ولبسه هذا شغل. ثم جماعة بالمقابل فإن المشهور بين المتأخرين الطهارة، ذهبوا إلى الطهارة، بل عن ابن إدريس دعوى الإجماع على الطهارة. الشيخ دعا الإجماع على النجاسة وابن إدريس دعا الإجماع على الطهارة. قال ابن إدريس وأن من قال بالنجاسة في كتاب رجع عنه في كتاب آخر. ابن إدريس يقول أيضا هؤلاء الأعلام المتقدمين من ذهب منهم إلى النجاسة ذهب إليه في كتاب، لكن في كتاب آخر له ذهب إلى الطهارة. يقول ابن إدريس إلى الطهارة. قال وأن من قال بالنجاسة رجع عنه في كتاب آخر. أما الدليل على النجاسة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.